قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقاء متجدد يجمعنا بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الفقه المشارك في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ونائب رئيس الجمعية الفقهية السعودية. باسمكم مشاهدينا الكرام، اسم الزملاء، أرحب بفضيلته، فأهلا وسهلا بكم دكتور.
حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله أخو المشاهدين،
وأهلا وسهلا بكم أنتم ثانية، ونسعد بتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة أو عبر البريد الإلكتروني للبرنامج، فأهلا وسهلا بكم دكتور حفظك الله. موضوعنا في هذه الحلقة وفي مستهل هذه الحلقة هو موضوع، يعني أنا أجزم بأن الكل يجمع على أهميته، ألا وهو القرض يا شيخ. نريد يا شيخ أن نقف مع تعريفه، ماذا يقصد بالقرض، ثم مع حكمه ومع شروطه حفظكم الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، ما بعد، فأسأل الله تعالى أن ينفع بهذا اللقاء وأن يبارك فيه. هذا الموضوع في الحقيقة كما تفضلتم هو من أهم الموضوعات، وذلك لصلته بحياة الناس. وتعريف القرض الحقيقة مهم جدا، لأني أريد أن أنبه على قضية وهي ما يتداوله كثير من الناس، أخذتهم من البنك قرضا.
نعم صحيح.
ومنه يعني ما نسمع في أسئلة الإخوة المشاهدين.
صحيح.
وهو في الحقيقة ليس بقرض، ولذلك لابد أن نعرف ما معنى القرض وما حقيقة القرض. القرض معناه في اللغة القطع، وهو يدور حول معنى القطع، قال قرضت الشيء يعني قطعته. أما معناه في الاصطلاح فهو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. هذا هو تعريفه، دفع مال لمن ينتفع به، يعني يعطيه مال ينتفع به ولا يرده بعينه وإنما يرد بدله، هذا يسمى قرضا. وقد يسمى سلفا، وهذا الاستعمال قد ورد في بعض الأحاديث كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع، والمقصود بالسلف في هذا الحديث القرض. والسلف قد يطلق على السلم وقد يطلق على القرض، والذي يحدد ذلك هو السياق والقرائن. بهذا نعرف أن القرض يعني أركانه مقرض ومقترض ومال مقرض وصيغة. فالمقرض يدفع المال لهذا المقترض الذي ينتفع به ويضمنه في ذمته، ولذلك لو تلف هذا المال فمن ضمان المقترض وليس من ضمان المقرض. هذا بخلاف مثل الوديعة، الوديعة عندما يودع وديعة أو العارية، أيضا على القول الراجح، فلو تلفت الوديعة أو العارية أو مثلا العين مستأجرة من غير تعد ولا تفريط فلا يضمنها من أخذها. أما القرض فيضمنه المقترض بكل حال، سواء تلف بتعد وتفريط أو بدون تعد ولا تفريط، لأنه لما اقترض ثبت في ذمته. وبهذا نعرف أن يعني قول بعض الناس أخذته من البنك قرضا، أن هذا بالاصطلاح الفقهي والشرعي أنه اصطلاح غير صحيح، أن هذا يعني اللفظ إذا طبقناه على معنى القرض غير صحيح. يريد هو أنه أخذ من البنك قرضا، يعني أخذ مرابحة.
نعم.
اشترى سلعة بطريق المرابحة أو بطريق التورق، لكن أصبح الناس يسمونه قرض، وفي الحقيقة ليس قرضا بالمعنى الفقهي أو المعنى الشرعي. فإذا ينبغي أن تحرر المصطلحات، وينبغي أيضا للمفتي أن يعرف مراد المستفتي، لأن عندما يقول أخذت قرضا لو أخذه بظاهره وبالمصطلح المعروف عند الفقهاء سيقول لا تجوز زيادة عليه. والمستفتي لا يريد القرض الذي بالمعنى المصطلح عليه عند الفقهاء، لا يريد القرض الذي هو السلف، وإنما يريد أنه اشترى سلعة بطريق من طرق التمويل، إما بطريق المرابحة أو بطريق التورق أو بغير ذلك من طرق التمويل. فهذه أيضا يعني نقطة مهمة، ولذلك أنا أنبه الإخوة المشاهدين أخذت من البنك قرضا، وإنما يقول أخذت مثلا اشتريت سلعة بطريقة التورق، اشتريت سلعة بطريق المرابحة، اشتريت مثلا سلعة بأقساط مثلا مؤجلة. فلا بد أيضا يكون عند المسلم معرفة وثقافة وفهم ووعي بالمعاملات، خاصة من يتعامل ببيع والشراء وفي بأمور التجارة. لذلك كان عمر رضي الله عنه يبعث إلى السوق من يسأل الناس عن مسائل البيع والحلال والحرام، فإن يعني أجابه من يسأله، وإلا قال قم لا تقعد في أسواق المسلمين تأكل الربا وتؤكله الناس. وهذا يدل على أنه لا بد أن يكون يعني هناك حد أدنى لدرجات التفقه والوعي والمعرفة لدى من يتعامل بالبيع والشراء ونحوه. هذا من حيث المعنى. أما من حيث الحكم فهو بالنسبة للمقرض مستحب، وذلك لأن فيه إعانة لأخيه المسلم، وفيه إحسان له، وفيه تفريج لكربته، لأن الغالب أنه لا يقترض إلا من كان محتاجا. وقد ورد في ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة. وهذا الحديث خرجه أحمد بن ماجه وهو حديث حسن. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم القرض مرتين أجره أجر الصدقة مرة واحدة، وهذا يدل على أن الصدقة أفضل من القرض. وأما يعني ما قاله بعض الفقهاء من أن القرض أفضل فهذا قول مرجوح، لأن الصدقة يدفعها الإنسان على وجه يعني لا ترجع معه إليه، أما القرض فإنه يدفع هذا المال ويرد المقترض بدله، ولذلك فالصدقة أفضل من القرض. لكن يبقى القرض وجها من وجوه الإرفاق، وجها من وجوه الإحسان التي ينبغي أن تشيع بين المسلمين وفي المجتمع المسلم. هذا بالنسبة للمقرض. وأما بالنسبة للمقترض فالاقتراض إذا كان لحاجة فلا بأس به من غير كراهة. والنبي صلى الله عليه وسلم اقترض واستسلف من رجل بكرا، وكذلك إذا توفي عليه الصلاة والسلام درع عمر هنا عند يهودي. يعني إذا كان الإنسان محتاج لا بأس بذلك من غير كراهة. وأما إذا كان غير محتاج فالأولى عدم الاقتراض، وذلك لأن الدين أمره عظيم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الشهيد الذي باع نفسه لله عز وجل تغفر له جميع ذنوبه إلا الدين، مع أنه باع نفسه لله عز وجل قتل في سبيل الله، ومع ذلك يبقى أمر الدين لا يغفر له. لماذا؟ لأنه متعلق بحقوق العباد، وحقوق العباد مبناها على المشاحة، بينما حقوق الله تعالى مبناها على المسامحة. ولذلك عظم النبي صلى الله عليه وسلم شأن حقوق العباد في أعظم مجمع في عهده عليه الصلاة والسلام، فقال أيها الناس، قال في يوم عرفة إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فحرمة دم المسلم وماله وعرضه كحرمة اليوم الحرام في الشهر الحرام في البلد الحرام. ولهذا ينبغي عدم التساهل في أمر الدين، وألا يستدين إلا من كان بحاجة إلى الدين. ثم إذا استدان ينبغي أن يكون حريصا على السداد، فإن هذا الحرص يكون سببا من أسباب إعانة الله عز وجل لهذا الإنسان على سداد الدين، بل إن الله تعالى يؤدي عنه ويفتح له من أبواب الرزق من حيث لا يحتسب، كما قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة في صحيح البخاري من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. فينبغي يعني نستحضر هذا الحديث، يعني النية هنا مؤثرة، أخذ أموال الناس بنية الوفاء حريص على السداد يؤدي الله عنه يفتح له من أبواب الرزق من حيث يحتسب، أخذ أموال الناس من نية المماطلة من نية عدم الوفاء يتلفه الله عز وجل. كيف يتلفه الله؟ إما إتلافا حسيا أو معنويا، إما إتلاف حسي بأن يسلط الله عليه على بدنه أو على ماله من الآفات، قد يكون مثلا تنزع البركة من ماله يكون محروم، بعض الناس محروم يجمع المال لكن له لغيره لا ينتفع به لا في الدنيا ولا في الآخرة، أو يكون الإتلاف للبدن تسلط عليه الأمراض. ورب يعني ربما بعض الناس نعم ربما بعض الناس يعاني ومن أمراض ومستعصية ومن مشاكل صحية ولا يعني لم يشأ يوم من الأيام أن يتفقد نفسه. ما هو السبب؟ فالله تعالى يقول ما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فمن الأسباب التعدي على حقوق الآخرين، تعدي على حقوق العباد. من أخذ أموال الناس يريد إتلافه أتلفه الله. فقد تكون أحيانا يعني الإتلاف للبدن للصحة، تنزع البركة من الصحة. قد يكون الإتلاف أيضا يعني بأشياء أخرى يقدرها الله عز وجل. لكن نقطع بأن يعني ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام حق، لأنه إن هو إلا وحي يوحى. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. بقي أن نشير إلى الفرق بين القرض والدين.
نعم.
هل بينهما فرق أم لا؟ أقول بينهما عموم الخصوص. كيف؟ الدين هو كل ما ثبت في الذمة، كل ما ثبت في الذمة من حقوق الله أو حقوق الآدميين
فهو دين.
دين.
نعم.
ولذلك الزكاة دين.
نعم.
الحج دين. الكفارات دين. هذه دين لله عز وجل. طيب حقوق العباد يدخل فيها القرض.
نعم.
ويدخل فيها غير القرض أيضا. القرض يعني قلنا هو دفع مال لمن ينتفع به ورد. نعم. بدله. غير القرض مما قد يكون دينا ثمن المبيع، ثمن المبيع، مبيع مثلا بمبلغ مؤجل.
نعم.
مثلا يعني شراء سلعة بطريق التورق، بطريق مثلا المرابحة. هنا يثبت في الذمة دين. فهذا إذن دين وليس قرض. فإذا كل قرض دينا وليس كل دين قرض.
نعم.
كل قرض دين، لأنه يعني عندما استسلف منه ثبت في ذمته مبلغ معين. وليس كل دين قرضا، لأنه قد يكون قرض وقد يكون ليس قرض، وإنما ثمن مبيع مثلا. فإذا الدين أعم من القرض، لكن كل قرض يدخل في مسمى الدين. طيب ما أدري هل نواصل أو
الشروط.
طيب أما بالنسبة للشروط، فيشترط في لصحة القرض عند الفقهاء قاعدة يقولون كل ما صح بيعه صح قرضه إلا بني آدم.
نعم.
فكل ما صح بيعه إذن يصح قرضه. نعم. لكن بني آدم والمقصود بهم الإماء والعبيد يعني. نعم. الأرقة. والآن يعني لا يوجد رق. نعم. الآن في العالم، ولكن يعني هذه قاعدة ذكرها الفقهاء في الضابط بما يصح قرضه وما لا يصح. يشترط في المقرض أن يكون جائز التصرف. نعم. ومعنى جائز التصرف يعني الحر المكلف الرشيد.
نعم.
الحر المكلف الرشيد. فلا يصح يعني أن يقرض الرقيق لأنه هو ممالك سيده، ولا أيضا. نعم. غير مكلف، ولا أيضا السفيه، ولا أيضا السفيه. فإذا لابد أن يكون حرا مكلفا رشيدا.
نعم.
وأيضا يشترط أن يكون ممن يجوز تبرعهم. فمثلا ولي اليتيم وولي المجنون وناظر الوقف مثلا ليس لهم أن يقرضوا. لماذا؟ لأنهم مأمورين بأن يتصرفوا بالتي أحسن، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. وليس من التي أحسن أن يقرض مال اليتيم. ليس هذا من التصرف بالتي أحسن، اللهم إلا إذا كان مثلا هناك اختلال في الأمن ونحو ذلك وخشية على مال اليتيم فيقرضه لأجل تضمينه، فيمكن يكون هذا يعني في حالة خاصة. لكن في حيث يعني كحكم عام إقراض مال اليتيم ليس من التصرف بالتي أحسن. ولذلك ولي اليتيم لا يجوز له أن يقرض مال اليتيم، وإنما ينميه، يستثمره في يعني مجال تجاري بما يغلب على الظن أنه يربح فيه.
نعم.
لكنه يقرضه قرضا يعني على وجه السلف هذا لا يجوز، أنه ليس من التصرف بالتي هي أحسن.
نعم.
فإذا اشترط أيضا يكون ممن يجوز تبرعه، وأيضا اشترط معرفة يعني قدر القرض وجنسه. نعم. وصفته.
نعم. أحسن الله إليكم. نعم. شيخ وجزاكم خيرا. تقل اتصالات الأخت أم محمد من الكويت، تفضلي أم محمد.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله خيرا عنا يا رب.
وإياك، تفضلي أم محمد.
أول شيء الله يخليك، بس نصيحة من الشيخ.
نعم.
ولله الحمد يعني ابتدأت بحفظ القرآن.
نعم.
لكن يعني شيخ أصبحت أنسى ما حفظ بشكل غير اعتيادي.
نعم.
رغم مراجعتي الدائمة، فلعلك تفديني بنصيحة من عندك جزاك الله خير.
طيب.
كان السؤال في حديث مع أحد الأخوات قلت عبارة ندر.
قلت ماذا؟
عبارة ندر.
نذر.
أني إذا رزقني الله إن شاء الله سأطعم بدون أن أحصي عدد. يعني كان حديث ولم يكن لم أقصد فيه النذر النذر.
نعم.
لا أعلم إن كان نذرا حقا، فرجاء إصدائي بنصيحة. شكرا لكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام. شكرا لك. الأخ أبو عبد الرحمن من السعودية، تفضل أبو عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عبد الرحمن، تفضل.
عندي ثلاثة أسئلة ممكن؟
نعم تفضل. الأول،
أول سؤال، عملت مع رجل،
نعم،
عمل خاص مدة سنة ونص تقريبا،
نعم،
قبل أترك العمل بشهرين ضاعت منه قطعة سيارة،
نعم،
بإهمال منه،
نعم،
بعد شهرين تركت العمل معه فخصم عليه 500 ريال،
نعم،
هل له حق فيها؟
أنت الذي فرط وأهمل؟
أنا وزميل لي.
إيه، وهو خصم عليك أنت فقط؟
خصم علي أنا.
نعم.
أو آتي بهذه القطعة.
نعم. طيب.
واضح؟
نعم، الذي خصم عليك هو رب العمل، صاحب الشركة أو المؤسسة أو؟
العمل لا، مؤسسة ولا شركة، قطاع خاص يعني.
طيب. واضح.
السؤال الثاني.
نعم.
أجل صلاة الجمعة هي من أول ساعة من النهار أو مثل أول من يدخل المسجد؟
أجر صلاة
يقدم جمل أو
نعم
حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
طيب.
بعدين هل أجر قراءة القرآن فيها أجر أكثر أم الحفظ؟
الحفظ. نعم. طيب واضح. شكرا لك أبا عبد الرحمن. الأخ أبو أحمد من سوريا، تفضل أبا أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عندي سؤال الشيخ.
تفضل.
الله يكرمك يا شيخ، بدي أسأل عن شراء سيارة عقد إيجار ينتهي بالتمليك.
نعم.
شو الحكم؟
طيب واضح، شكرا لك أخي أبو أحمد. طيب صاحب الفضيلة، الأخت أم محمد من الكويت، هي تقول بأنها ابتدأت بحفظ القرآن الكريم لكنها تشكو يا شيخ من هذا النسيان، تقول هو نسيان غير اعتيادي رغم يعني مراجعتها وتكرارها للحفظ. نصيحتكم لها يا شيخ؟
أولا لا شك أن حفظ القرآن نعمة من الله عز وجل على الإنسان.
نعم.
الله عز وجل يقول بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم.
نعم.
والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البرر، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. فهذا يدل على فضل حفظ القرآن وأن له مكانة عالية. ولكن حفظ القرآن يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام تعاهد القرآن هو الذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. يعني أنه سريع التفلت، سريع النسيان، فلا بد من مراجعة. فالذي يحفظ القرآن ولا يراجع من الطبيعي أنه ينسى. لا بد من الأخت أن تراجع، يعني لا تجعل فقط الوقت للحفظ، تجعل الوقت للحفظ وقتا للمراجعة. ومن الأمور التي تعين على التذكر والحفظ التكرار. يعني أقول للأخت، لماذا لا تنسين سورة الفاتحة؟ لماذا لا تنسى سورة مثلا قل هو الله أحد؟ لماذا لا تنسى سورة قل أعوذ برب الفلق؟ لماذا لا تقول أنا عندي نسيان؟ بسبب التكرار. فإذا تكرر محفوظ، تأخذ لها هذه السورة حفظتها وتبدأ تكررها، ولا يكفي تكرر مرة ولا مرتين، تكررها. يعني ذكر عن بعض العلماء السلف أنه كان يكرر الشيء 100 مرة. فإذا كررتها بهذا القدر ثم تقرأ بها في صلاتها، يعني تكرر وتتقن ثم تقرأ بها في الصلاة. فبإذن الله تعالى مع مرور الوقت يستقر المحفوظ. من الطبيعي أن الإنسان عندما يحفظ الشيء لأول مرة أنه ينسى بسرعة.
نعم، يجد صعوبة. صحيح.
نعم، لكن مع مرور الوقت ومع التكرار ومع المراجعة يرسخ المحفوظ.
نعم، أحسن الله إليكم الشيخ، جزاكم خيرا. الأخ أبو عبد الرحمن، لا بل سؤالها الثاني، هي تقول بأنها تحدثت مع إحدى أخواتها وقالت إن وفقني الله سأطعم دون أن أحصي العدد. هي تقول هل هذا يعد نذرا يا شيخ؟ هو كان في معرض الحديث وما قصدت النذر.
الصيغة التي ذكرتها نذر.
نعم.
إن رزقني الله تعالى.
نعم.
كذا سأطعم، تقول عددا
دون
حصر من المساكين. نعم. هذه الصيغة صيغة نذر.
نعم.
والذي ينبغي للمسلم إذا أراد أن يفعل الخير يفعل الخير من غير نذر. قد جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر. نعم. وقال إنه لا يأتي بخير، إنما يستخرج من البخيل. كم من إنسان نذر ثم ندم. نعم. ينبغي الإنسان ألا يحرج نفسه، يعني هو في ساعة من أمره، إذا نذر أحرج نفسه، لا بد من الوفاء بالنذر. إذا كان نذر طاعة يجب الوفاء به. نعم. وإذا كان غير نذر طاعة يعني هو مخير بين الوفاء به وكفارة يمين، إلا نذر معصية فلا يجوز الوفاء به وفي كفارة يمين. فنقول للأخت إذن يجب عليها، هذا نذر طاعة، الإطعام نذر طاعة، يجب عليها أن تطعم ما تيسر من المساكين. وهي قالت عدد يعني غير محصور من المساكين، يعني أقل الجمع ثلاثة. نعم. فتطعم ما لا يقل عن ثلاثة من المساكين.
نعم الحمد لله. نعم. الأخ عبد الرحمن ثلاثة أسئلة. سؤاله الأول يقول بأنه عمل مع رجل يا شيخ عملا خاصا لمدة سنة ونصف، يقول قبل أن يترك العمل بشهرين ضاعت قطعة سيارة، يقول بإيمان وتفريط، يقول هو خصم علي 500 ريال، وقبل ذلك هو طالبه يا شيخ بإحضار قطعة بديلة لكنه ربنا لم يستطع فخصم هذه 500، يقول هل له حق في ذلك؟
هو ما دام أنه يعمل عنده هو أجير خاص، والأجير الخاص هو أمين لا يضمن إلا بتعدي وتفريط. لكن هو ذكر أن الضياع بإهمال وتعدي وتفريط، والغالب أن الضياع بيكون بتفريط وإهمال، وحينئذ ما دام أن الواقع ما ذكر فيكون هذا الخصم صحيح وفي محله، لأنه كان بسبب إهمال وتفريط. هذا إذا كان الواقع ما ذكر. ويعني هذه قضية حقوقية أيضا، يعني لا نجزم بهذا الجواب لأنه ربما تكون هناك أشياء لم تذكر في السؤال.
نعم صحيح.
لكن إذا كان واقع وما ذكر في السؤال وأنه كان يعني حصل من التفريط وخصم عليه، فيكون خصم من حقه. نعم. حقه نخصم عليه بسبب إهمال العامل وتفريطه.
أحسن الله إليكم. سؤاله الثاني حول فضل المبادرة والحضور المبكر لصلاة الجمعة شيخنا في الساعات الأولى الثانية، متى تبدأ هذه الساعات؟
نعم، أولا هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدلة، ومن أتى الجمعة في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن أتى الجمعة في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن أتى الجمعة في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن أتى الجمعة في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا دخل الإمام طويت الصحف وأقبلت الملائكة تستمع الذكر. هذا الحديث حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، خرجه البخاري ومسلم، وهو يدل على فضل التبكير لصلاة الجمعة، وعلى أن في التبكير لصلاة الجمعة أن فيه فضلا خاصا غير التبكير، غير الفضل الموجود في بقية الصلوات، يعني تختص الجمعة بهذه الخصوصية. واختلف العلماء في ابتداء هذه الساعات، والأقرب والله أعلم هو ما رجحه الحافظ بن حجر وجمع المحققين من أهل العلم في أن الساعة الأولى تبدأ بعد طلوع الشمس بساعة.
نعم.
ولكن المقصود بالساعة ليست الساعة المعروفة عندنا التي 60 دقيقة.
نعم.
وإنما الساعة الميقاتية، وذلك إذا أردت أن تعرفها تقسم المدة الزمنية ما بين طلوع الشمس وغروب الشمس على 12.
نعم.
فيخرج لك مقدار الساعة، قد تكون 60 دقيقة، قد تزيد على 60 دقيقة، قد تكون أقل.
نعم.
فتقسم ما بين طلوع الشمس وغروبها على 12. بعد طلوع الشمس بساعة تبدأ الساعة الأولى. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث كم ساعة؟ 5 ساعات.
نعم.
الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامس، 5 ساعات. ودخول النبي عليه الصلاة والسلام للمسجد الجامع يوم الجمعة كان هديه عليه الصلاة والسلام أنه يدخل مع الساعة السادسة عند منتصف النهار. نعم. ومنتصف النهار الساعة السادسة، فمعنى ذلك أن الساعة الأولى تركت للإنسان لكي يغتسل فيها ويستعد. نعم. ويتنظف. فإذا تكون بداية الساعة الأولى في أرجح الأقوال أن من بعد طلوع الشمس بساعة، وبالساعة الميقاتية التي. نعم. هي قريب من 60 دقيقة، لكن قد تزيد قليلا وقد تنقص قليلا بحسب طول النهار وقصره.
نعم أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. سؤاله الثالث حول أجر قراءة القرآن، يقول هل الأجر يا شيخ في من يحفظ أم بالتلاوة؟
الأجر في الأمرين جميعا.
نعم.
أما التلاوة فقد قال عليه الصلاة والسلام من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح. وهذا يدل على الفضل العظيم لتلاوة القرآن، يعني الحرف الواحد بعشر حسنات كم سينال الإنسان من الحسنات لو ختم القرآن؟ حسبها بعض أهل العلم وجد أنها تزيد على 3 ملايين حسنة، وإن كان يعني الحساب يعني غير محبب إلا في هذه المسألة، يعني هذه المسألة بخصوصها ورد فيها حساب الأجر، من قرأ حرفا فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها. فإذا يعني لو ختم الإنسان القرآن يحصل على أكثر من 3 ملايين حسنة، هذا فضل عظيم. ولذلك طرق الخير يا أخواني ميسرة، لكن أين الهمة العالية؟ طرق الخير ميسرة، قراءة القرآن والذكر والتسبيح والتحميد والتهليل، الصدقات، الصيام، الصلاة، طرق الخير كثيرة. فتلاوة القرآن إذن فيها هذا الفضل العظيم. كذلك حفظ القرآن أيضا فيه فضل كما ذكرنا بعض الأدلة التي وردت في هذا، والذي أرى أنه يجمع بين الأمرين. يعني يكون هناك توازن في حياة المسلم، لا يغلب جانب على جانب. نلاحظ بعض الناس يعتني بالحفظ لكن ما يقرأ تلاوته، وهذا قد يفوته التدبر، يفوته التدبر. من يحفظ ينشغل بالتركيز على المحفوظ وعلى أنه لا يخطئ في القراءة، فيفوته جانب التدبر. ومن يقرأ تلاوة إذا قرأ من المصحف يركز على جانب التدبر. ولذلك يعني الذي أنصح به الأخ أن يجمع بين الأمرين، يجعل له وقتا للحفظ ووقتا للتلاوة.
نعم شيخ، نريد أن نقف طالما أن الحديث حول كتاب الله تعالى، لا قضية الهجر يا شيخ، هجر القرآن الكريم. الآن الذين يكتفون فقط بما يقرؤونه في صلواتهم، هل يقال بأنهم هجروا كتاب الله يا شيخ؟
الهجر معناه الإعراض، أن الإنسان يعرض عن القرآن
بالكلية،
يعني يعرض عنه بالكلية على وجه يعني الزهد فيه.
نعم،
هذا هو الذي يلحقه الذنب. أما إذا يعني لم يقرأ القرآن بسبب مشاغله أو نحو ذلك، لا يعتبر هذا، لا يدخل في الهجر المذموم.
نعم،
ولكن أيضا ينبغي أن يجاهد الإنسان نفسه، لأن الإنسان إذا جعل قراءته للقرآن على حسب وقت فراغه، ربما تمضي عليه مدة طويلة ما وجد وقت يقرأ فيه القرآن، ربما يمضي على أحيانا يعني شهور ما قرأ فيه شيء من القرآن من غير الصلاة. ولذلك يرتب له قدرا معينا لا بد أن يقرأه في اليوم والليلة. وهذا يعني كان موجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم له حزب يسمونه حزب، الصحابة كان لكل منهم حزب، يعني قدر معين لا بد أن يقرأه، وإذا فات يقضيه. قد جاء في الصحيح في صحيح مسلم حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن حزبه، من نام عن حزبه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب كأنما قرأه من الليل. وهذا على الإنسان ينبغي أن يرتب له حزبا من القرآن، يعني قدرا معين من القرآن يقرأه، فإذا فات يقضي. فهذه من الأعمال الصالحة ينبغي أن يداوم عليها المسلم. لكن يعني الذي ما يقرأ القرآن طيلة السنة إلا فقط في 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 فيما يقرأ في الصلوات، يخشى عليه، يعني يخشى عليها أن أيضا يكون من هؤلاء الذين هجر القرآن، وإن كان مقصود به بهجر القرآن من أعرض عنه زهدا فيه ورغبة عنه، هذا هو المقصود به. لكن أيضا يعني صنيع هذا الذي لا يقرأ إلا في الصلوات يشعر بهذا، يشعر بأن لماذا يعني لا يقرأ القرآن إذا كان فعلا راغبا فيه ومعظما القرآن، فلماذا لا يقرأ من كتاب الله عز وجل؟ ولذلك ينبغي للإنسان أن يبتعد عن مشابهة هؤلاء يعني الذين يهجرون القرآن، على الأقل إذا لم يقرأ القرآن إلا فيما يقرأ في الصلاة يكون متشبها بهؤلاء. فينبغي أن يجعل له من وقته نصيبا لتلاوة كتاب الله عز وجل.
نعم، أحسن الله إليكم، جزاكم خيرا. الأخ أحمد من سوريا سأل عن العقد شيخ، عقد الإيجار المنتهي بالتمليك شيخ، حكمه
عقد الإيجار المنتهي بالتمليك درس في مجمع الفقه الإسلامي الدولي. وأصدر فيه قرارا وهو من أفضل حقيقة يعني من درس هذا العقد، المجمع الفقهي، وذكر فيه الصور جائزة والصور ممنوعة. وأن ضابط الصورة ممنوعة أن يجتمع عقد التأجير مع عقد البيع، يجتمعان في عقد واحد، هذه الصورة ممنوعة. أما الصورة الجائزة فيكون عقد تأجير مع وعد بالتمليك، فيكون العقد عقد تأجير حقيقي. لكن يقولون إن التزمت بسداد الأقساط فنعدك بأن نهب لك هذه السلعة، بأن نبيعها عليك مثلا بسعر معين، فهذا تأجير مع وعد بالتمليك. فالتأجير مع الوعد بالتمليك جائز، أما التأجير مع التمليك نفسه، التأجير مع البيع، هذه الصورة التي منعت. ولذلك لا نستطيع أن يعني نعطي حكما عاما حتى ينظر إلى مثل عقد الشركة التي تتعامل بالتأجير ومنتهي بالتمليك، هل هو مصاغ بطريقة صحيحة أو بطريقة يعني غير صحيحة.
نعم حسن الله عليكم. الأخ أبو ناصر من السعودية، تفضل أبو ناصر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أكلم الشيخ سعد؟
بكل سرور، تفضل أبو ناصر.
مساء الخير الشيخ سعد.
حياك الله، بارك الله فيك.
حبك في الله يا شيخ.
حبك الله يا حبتنا فيه.
تفضل أبو ناصر. عندي أسئلة يا شيخ.
الأول
في بعض البنوك،
نعم،
تعرض هناك قروض، يقول لك قرض مؤجل يعني بالإضافة إلى القرض السابق،
نعم،
أو قرض قرض مؤجل وقرض تكميلي.
نعم.
إيه هذا، هل هذا في شيء إذا أخذت مؤجل بعد 3 سنوات يبدأ القسط؟
أها.
مثلاً. السؤال الثاني.
يعني عندك قرض سابق.
إيه نعم.
إعادة تمويل يعني هم يسمونه.
طيب يعني يقومون بإعادة جدولة للقرض الأول والثاني.
يقول القرض الأول بالنسبة للقرض المؤجل اللي بأخذه من عندهم، يقول إذا انتهى القرض السابق يبدأ في القرض المؤجل.
تبدا في السداد.
اي نعم.
من اي بنك هذا القرض؟
بنك الراجحي.
اي نعم. طيب،
نعم. طيب والسؤال الثاني؟
السؤال الثاني اذا كان الانسان صايم،
نعم،
او كان ناوي يصوم مثلا من بكره،
نعم،
هل يتقيد من ناحيه السحور؟ يعني اذا فرغ من السحور بالاذان الاول، اول اذان يسمعه، او بعض، تعرف بعض الائمه يذن بدري، بعض متاخر، يعني
نعم.
أول ما أسمع الأذان،
نعم،
أكف عن الأكل والشرب.
أها الإمساك. طيب.
السؤال الثالث يا شيخ.
نعم.
السؤال الثالث يعني أنا عسكري وأكون في بعض أحيانا أستلم خفارة.
نعم.
فإذا كان يعني النوم في الخفارة مثلا، هذا نعم، شيء ممنوع، يعني يدخل في الكسب الحرام مثلا.
نعم. طيب واضح. شكرا لك أبا ناصر. الأخ أبو فيصل من السعودية، تفضل أبو فيصل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسعد الله مساك يا شيخ.
بارك الله فيك، حياك الله.
حياك الله أبو فيصل، تفضل.
نحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله.
سؤالي يا شيخ، توفي شخص يا شيخ وله زوجتان.
نعم.
هو يسكن في بيت يا شيخ، يعني هذا البيت هو اشترى الأرضية، الزوجة الأولى ساهمت في بناء المنزل يعني، و بالنسبة الأكبر يعني من المبلغ يعني.
نعم.
توفي الشخص، الزوجة اللي ساكنة معه في البيت، طبعا الأخرى مو بساكنة معه في نفس البيت.
نعم.
لكن الأولى الآن مأجرة البيت وتأخذ الإيجار.
نعم.
الثانية تطالب بمبلغ من الإيجار، هل لها حق في مبلغ من دخل الإيجار كونها ما ساهمت يعني طبعا في شيء من المنزل، لكن الزوجة الأولى هي اللي ساهمت يعني في بناء المنزل.
نعم. هذا يعني والمنزل باسم الرجل الذي توفي رحمه الله.
اي باسمه.
نعم. طيب سؤال آخر.
لا
شكرا. شكرا أبا فيصل. الأخ أبو محمد من السعودية، تفضل أبا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سؤالين لو كرم.
تفضل.
السؤال الأول، ودي أسأل الشيخ عن الآية التي لهم البشرى في الحياة الدنيا والآخرة، ما هي نوع البشرى التي في الحياة الدنيا؟
نعم.
وفي الآخرة أيضا.
نعم. طيب.
كما جاء في الآية. السؤال الثاني.
نعم.
هل ظهور آثار نعمة الله سبحانه وتعالى على عبدك هي من نظرة النعيم في الدنيا والآخرة، أو
نعم،
تقتصر نظرة النعيم في الآخرة فقط دون الدنيا؟
نعم. طيب.
شكرا جزيلا.
شكرا لك. شكرا. طيب الشيخ، أعود لأبي ناصر، سأل عن هذه القروض للشيخ من مصرف الراجحي، وحكمها يا شيخ؟
نعم، هذا القرض المؤجل، نعم، لا بأس به، لأنه غير مرتبط بالقرض السابق.
نعم.
القرض السابق مستقل، وليس هناك إعادة جدول للدين.
نعم.
إنما القرض الأول مستقل، ثم إذا انتهى القرض الأول بدأ القرض الثاني.
نعم.
فهذا لا بأس به.
نعم. نعم. سؤاله الثاني، إذا نوى الصيام يا شيخ ويتحدث عن الإمساك، متى يمسك يا شيخ؟ مجرد ما يسمع أول مؤذن أم المؤذن، يعني قد يكون هناك في تفاوت بين المؤذنين.
نعم.
وهو أيضا قال المؤذن الأول، لا أدري هل يعني الأذان الأول أم يقصد أول مؤذن يؤذن مع دخول الوقت.
نعم. يقول الله عز وجل، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. العبرة بطلوع الفجر.
نعم.
تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يعني بطلوع الفجر.
نعم.
وليست العبرة بأذان المؤذن.
نعم.
فيعني ما يعتقده بعض العامة أنها إذا أذن أمسك، هذا غير صحيح. هو يعني العبرة بطلوع الفجر، ربما مثلا تكون ساعة المؤذن متقدمة، ربما بعض المؤذن يبكر، بعضهم يتأخر، فليست العبرة إذا بأذان المؤذن. لكن لما كان الأصل أو يفترض في المؤذن أن يؤذن مع الوقت، يعني أصبح الناس يعتمدون على المؤذنين، لكن من حيث الحكم الشرعي العبرة بطلوع الفجر، لأن الله تعالى قال فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وحينئذ نقول الأخ اعتمد على التوقيت، اعتمد على التوقيت، متى يعني ما دخل وقت صلاة الفجر بالساعة، فمعنى ذلك أنك ليس لك أن تأكل أو تشرب، سواء أذن مؤذن أو لم يؤذن. لكن يعني الأذان يعتبر قرينة، قرينة على دخول وقت الصلاة، ولذلك يعني بهذا التقرير لا وجه لكونه يقول أنا أعتمد على أول مؤذن أو آخر مؤذن. بعض الناس يقول أنا أكل وأشرب حتى ينتهي آخر مؤذن، هذا غير صحيح.
نعم صحيح.
يعني بعض المؤذنين يعني عندهم تساهل، بعض المؤذنين يتأخر، بعضهم يبكر، بعضهم يتفاوتون في هذا. ولذلك فالعبرة هو بطلوع الفجر، العبرة بالتوقيت، يعني اعتمد على التوقيت، متى ما طلع الفجر فتمسك. كذلك بالنسبة لغروب الشمس أيضا، متى ما غربت الشمس ليس جاز لك أن تفطر ولو لم يؤذن مؤذن، فليست العبرة بأذان المؤذن. فمثلا تأخذ التقويم وتنظر متى تغرب الشمس، تغرب الشمس مثلا في الساعة كذا، إذن إذا أتت هذه الساعة يعني هذا الوقت تفطر ولو لم يؤذن المؤذن. فإذا يعني ليس هناك ارتباط بين الإمساك والإفطار وأذان المؤذن، لكن أذان المؤذن يعتبر قرينة، يعني الغالب أو يفترض المؤذن أنه يؤذن مع الوقت.
نعم حسن الله إليكم. سؤاله الثالث هو عسكري يقول استلم خفارة، سأل عن النوم يا شيخ في مقر عمله، يقول هو ممنوع نظاما، هم يمنعونهم يا شيخ من هذا، يسأل عن الأجر الذي يتقاضاه، يقول هل يعد حراما يا شيخ؟
لا شك أن يعني هذا العسكري الذي يطلب من خفارة،
نعم،
مطلوب أنه أن يؤدي عمله على أكمل وجه،
نعم،
وربما يعني تكون هذه خفارة على أمور مهمة، على أمور حساسة، والتفريط والتساهل فيها يؤدي إلى أمور لا تحمد عقباه،
نعم.
ولذلك فكونه ينام في وقت يطلب منه أن يكون خفيرا هذا يعتبر تقصير،
نعم.
ولهذا عليه أن يعوض مثلا عن هذا الوقت الذي نام فيه، أو يعوض عنه مثلا بوقت آخر، إذا لم يتيسر له لا هذا ولا ذاك يتصدق من مرتبه بشيء، نعم. إذا تصدق من مرتبه بشيء تبرى ذمة إن شاء الله.
نعم حسن الله عليكم. الأخ أبو فيصل من السعودية سأل شيخ سؤالا، يعني يقول شخص توفي له زوجتان، البيت الذي بناه شركته زوجته الأولى في بنائه وساهمت بجزء كبير، يقول بعد وفاته هي الآن تؤجر هذا البيت وتأخذ مبلغ الإيجار، هل لزوجته الثانية نصيب في هذا الإيجار؟ هي تطالب الآن يا شيخ في حقها.
هذه قضية حقوقية فيها عدة أطراف،
نعم،
والحقيقة لا نحبذ الإجابة عن القضايا الحقوقية التي فيها عدة أطراف خشية أن يحتج أحد الأطراف بالجواب، مع أن المسألة عرضت من طرف واحد، ولا ندري هل هناك جوانب أخرى في القضية لم تذكر، ولهذا
كان ورثة آخرون أيضا،
نعم، ولا ندري أيضا مثلا الزوجة الأولى هل هي مثلا تبرعت أو أنها على سبيل القرض، إذا كان على سبيل التبرع ليس لها الرجوع، وأما إذا كان على سبيل القرض والسلفة فلها الحق. فكل هذه الأمور تحتاج إلى مزيد تثبت من حال هذه الأسرة، فعليهم يتصلوا بأحد أهل العلم ويتثبت منهم ويبين حينئذ الحق الحقوق فيها. أما نجيب بمجرد يعني عرض من أحد أطراف القضية من غير سماع من البقية فأرى أن هذا غير مناسب.
أحسن الله عليكم. لكن هذا يا شيخ يقودنا إلى أمر هام قد يتساهل فيه كثير، وهو قضية التوثيق يا شيخ والكتابة وتوضيح الأمور.
صحيح، هذا يفترض يعني أن هذه المرأة التي يعني ذكر أنها أعطت زوجها مبلغا لبناء المنزل أن هذا قد وثق، قد كتب وقد أشهد عليه شاهدان، إذا لم يوثق فيعني تدخل في إشكالات كثيرة، يعني ما الذي يثبت أنها فعلا أعطت زوجها هذا المبلغ، وهل هو على سبيل التبرع أو على سبيل القرض والسلفة؟ فالتوثيق يعني في هذه الأمور مهم، ولذلك يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فينبغي الإنسان عندما يتعامل بالدين أن يكتب يعني هذا الدين، الكتابة الحقيقة تحمي هذا الذي الدائن تحميه وتحفظ حقه. بل حتى النبي عليه الصلاة والسلام في شأن الوصية يقول: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. فينبغي الحقوق المالية التي على الإنسان وله أن يبادر إلى كتابتها وإلى توثيقها.
نعم. بعض الناس يا شيخ يتحرج أحيانا بتوثيقها، بالذات إذا كانت بين الإخوة بين الأقارب.
نعم، التوثيق يعني هو زيادة حفظ.
ليس تشكيكا.
ولذلك يعني لا وجد التحرج في مثل هذا.
نعم.
عندما يكتب الإنسان هذا الشيء يعني بالعكس هو يثنى عليه ويقال عنده ضبط وعنده إتقان وعنده، إذا كان غير متبرع. أما إذا تبرع بالشيء فهنا الأمر فيه يعني واسع. إذا كان قد تبرع لأخيها أو تبرعت مثلا المرأة لزوجها فهنا لا يحتاج إلى كتابة. أما إذا كان على سبيل القرض وعلى سبيل السلفة هنا لا بد من توثيقه.
أحسن الله إليكم. الأخ محمد من السعودية سؤاله الأول يسأل يا شيخ عن البشرى في قوله تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
نعم، يقول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. فأولياء الله عز وجل فسرتهم الآية الأخرى أنهم الذين آمنوا وكانوا يتقون. من كان لله مؤمنا تقيا كان لله وليا. وليس الولي ما يعتقد بعض الناس أن من بلغ درجة وتسقط عن التكاليف ونحو ذلك، هذا غير صحيح. بل من يقول عن نفسه أنه ولي هذا لا يكون وليا. والولاية تتحقق بالإيمان والتقوى، وكما يقرر هذا ابن تيمية رحمه الله أن الولي لا يشترط أن يكون مثلا يعني عالما كبيرا، قد يكون الفلاح في مزرعته، قد يكون الصانع في مصنعه، قد يكون التاجر في متجره، قد يكون الرجل العامي هذا الرجل البسيط، قد يكون يعني كل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. لكن يعني علماء الشريعة باعتبار أنهم أعلم الناس بشريعة الله هم أقرب الناس لهذا الوصف، لوصف الولاية لله عز وجل. الذين آمنوا وكانت تقول لهم البشرى في الحياة الدنيا. البشرى في الحياة الدنيا فسرت بالرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، وكذلك أيضا فسرت بالذكر الحسن والثناء الحسن على الإنسان، كما قال عليه الصلاة والسلام: سئل عن الرجل يعمل العمل فيجد ثناء الناس عليه، قال: تلك عاجل بشرى المؤمن، خرجه مسلم في صحيحه. وأيضا فسرت ما يجده الإنسان في حياته من التيسير لأموره والبركة له. والصحيح أنها تشمل هذه الأمور كلها. الصحيح أنها تشمل هذه الأمور كلها، كما رجح ذلك ابن جرير الطبري وابن سعدي وجمع من المفسرين. فتشمل الرؤية الصالحة يراها المسلم وترى له، تشمل الذكر الحسن والثناء الحسن والسمعة الحسنة، وتشمل كذلك أيضا تيسير الأمور للإنسان. فمن اتقى الله عز وجل يجد تيسير أموره وعدم تعسيرها، يجد مخرجا من كل ضائقة، يجد البركة في ماله وفي وقته وفي صحته. فهذا كلهم من ثمرة التقوى لله عز وجل. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. البشرى في الآخرة هي الجنة التي هي أعظم النعيم. فالبشرى في الآخرة تفسيرها يعني محل اتفاق أنها هي الجنة. أما في الدنيا فتشمل هذه الأمور كلها.
أحسن الله لكم. أعود الاتصالات لأخت عائشة من ليبيا. تفضل يا أخت عائشة.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
أنا عندي نطلب منك الدعاء يا شيخ.
طيب.
والله في قضية الجدي أنا دق من جميع الجهات.
طيب.
والزحف تولي لبنغازي نطلب منك من جميع الشيوخ أن تدعو لنا.
أعانك الله. الدعاء
إليك يا شيخ.
بإذن الله.
أدعو لنا يا شيخ.
إن شاء الله. تسمعين الآن يا أختي عائشة.
نسأل الله تعالى أن يصلح أحوال الإخوان المسلمين في ليبيا وأن ينصرهم أن يرد كيد الظالمين.
آمين. أحسن الله عليكم. أخونا الأخت أم محمد من السعودية. تفضل يا أم محمد.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن أكلم الشيخ؟
نعم، تفضل يا أم محمد.
لو سمحت، أنا يا شيخ عندي بنت عمرها 14 سنة.
نعم.
تصلي الحمد لله، ولكن أحيانا وقد تكون نادرة أنها تنام عن صلاة العشاء.
نعم.
هل يجب علي أن أيقظها للصلاة ولا ما أدري شلون؟
نعم. طيب. سؤال. شكرا لك. شكرا. طيب شيخ الأخ أبو محمد سؤاله الثاني سأل عن ظهور أثر نعمة الله على الإنسان، يقول هل هذه من نظرة النعيم يا شيخ في الدنيا، أم هي في الدنيا والآخرة، أم هي في الآخرة، يعني تكون نظرة النعيم في الآخرة فقط، بماذا يا شيخ يفسر ظهور أثر نعمة الله على الإنسان في الدنيا؟
نعم، وورد في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أنعم العبد النعمة يحب أن يرى أثر نعمته عليه.
نعم،
وهذا الحديث حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد بسند صحيح. وظهور أثر النعمة على الإنسان يعني ليس على وجه العجب والتفاخر، وإنما يظهر أثرها أولا بالشكر لله عز وجل، وكذلك أيضا التحدث بنعمة الله تعالى، وأما بنعمة ربك فحدث، وعدم جحد هذه النعمة وعدم كفرانها. ف بعض الناس ينعم الله تعالى عليه بالنعم الكثيرة وتجد أنه يتكتم على هذه النعم، لا تظهر عليه، لا يظهر عليه أي أثر، لا يشكر هذه النعمة، وربما يكتمها ويتسخط، هذا نوع من كفران النعمة. فإذا أنعم الله تعالى الإنسان يحب الله تعالى أن يرى أثر هذه النعمة عليه، يرى عليه في ملبسه وفي مظهره وفي بذله وعطائه وفي كرمه وفي هذه الأمور كلها، من غير أن يصل إلى درجة العجب أو التفاخر، لكن يظهر أثر هذه النعمة، ودائما يلهج لسانه بشكر الله عز وجل. الشكر يكون بالقلب ويكون بالجوارح ويكون كذلك بالتحدث بنعمة الله سبحانه، وكلما أتى مناسبة للنعم يذكر هذه النعم ويشكر الله تعالى عليها، كما قال سليمان عليه الصلاة والسلام أتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. ونعم، فذكر نعمة الله تعالى عليه، وحشر سليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، ولقد نعم أتينا داود من وسليمان من علما، وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. فيعني كان داود وسليمان يحمدان الله ويشكرانه على هذه النعمة، وسليمان عليه الصلاة والسلام يعد نعم الله عليه ويقول وأتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. فهذا من ظهور أثر النعمة، الشكر لله عز وجل، وظهور النعمة على الإنسان في بذله وفي عطائه وفي شكره لله عز وجل. فالله تعالى يحب أن يظهر أثر هذه النعمة على العبد، وألا يتكتم عليها وألا يتسخط ويتشكى، والله عز وجل قد أنعم عليه. يعني بعض الناس أنعم الله تعالى عليه بالأموال الكثيرة والثروة، ومع ذلك تجد أنه في تسخط، في تشكي، فقير النفس، يعني شحيح. هذا من يعني هذا إنسان محروم في الحقيقة، محروم من هذا المال، يجمع هذه الثروة لمن بعده. لكن في الطرف الآخر رجل أنعم الله تعالى عليه، في المقابل رجل أنعم الله تعالى عليه بالمال، ربما يكون أقل من الأول، لكن يظهر أثر النعمة على هذا الإنسان، يأكل منها ويطعم الضيف ويكرم الضيف ويطعم المسكين والفقير، وتظهر عليه أثر هذه النعمة، تظهر عليه في الشكر، تظهر عليه في العطاء، تظهر عليه في البذل. فالله عز وجل يحب من عباده أنه إذا أنعم عليهم بنعمة أن يظهر أثر هذه النعمة عليه. نعم،
أحسن الله إليكم. الأخت أم حمزة من أسبانيا، تفضل يا أم حمزة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أخي متزوجة.
نعم.
في إسبانيا، الزوج ديالي بإيطاليا.
أنت متزوجة؟
أنا نعيش في إسبانيا.
نعم.
الزوج ديالي بإيطاليا.
أيوة.
قبل ما نتزوج به أنا كنت نعيش هنا في إسبانيا.
نعم.
ومن تزوجته هو ما كانش عنده باش نقدر نعيش معاه تما في ايطاليا.
نعم.
وانا دابا ولدت الوليدات، عندي حمزه عنده 8 سنين، وعندي مروه عندها 4 سنين.
نعم.
وانا دابا يعني ما كنعيش مرتاحه، اني كنعيش في بلاد والزوج ديالي في بلاد.
نعم، انت غير
كنخاف الله في هذا الشيء.
نعم نعم.
ما هو طيب السؤال ما هو
اختي ام حمزه، أنت تقولين كونك أنت في بلد وزوجك في بلد، هل عليك حرج
فيه؟
هل تأثمين في هذا؟ طيب لماذا لا تسافرين وتبقين عنده؟ ما المانع؟
أنا ما عنديش الأوراق كيف نقوله.
اي نعم. طيب وهو لماذا لا ياتي اليك؟
عندي الاوراق ديالي انا ولادي، هو ما لقاش الخدمه باش يعيش هنا في اسبانيا.
طيب طيب تسمعين
ودابا؟
نعم
احنا الحمد لله متفاهمين.
الحمد لله الحمد لله. طيب تسمعين توجيه الشيخ.
اول سؤال ثاني.
نعم
دابا فهاد السؤال الاول بغيت نعرف ما رايك.
طيب واضح واضح واضح.
السؤال الثاني.
نعم
ان الزوج ديالي ما كيصليش وانا كنصلي.
نعم
وكتكون عندنا بزاف المشاكل بسبب الصلاه.
نعم
وانا كان الشرط ديالي نهار اللي تزوجت به الشرط ديالي هو يصلي وما يبقاش يشرب الكحول.
نعم
وهو قال لي موافق.
نعم
هذا هو علاش كان الزواج ديالنا.
نعم
ولكن دابا مع مرور السنين ما بقاش يصلي.
نعم هو الان لا يصلي.
ما كيصليش
والان
كنلقى معاه مشاكل.
طيب اختي ام حمزه هو الان يصلي ام لا؟
لا ما كيصليش وما كيشربش كحول ولكن ما كيصليش. كيصلي غير ملي كيشوفني.
آه يصلي إذا أتى إليك. طيب واضح. تسمعين إجابة أختي أم حمزة شكرا لك. أختنا أم حمزة الشيخ أربع دقائق تقريبا. طيب يلا نأخذ إيمان يرى السؤال واحد عشان خاطر أبو حسين. يلا أختي إيمان تفضلي.
نصيحة للوساوس بعض الناس يتبعون الوساوس وأبغى الشيخ يوجه نصيحة لها الوساوس.
طيب طيب واضح شكرا لك يا أختي إيمان. طيب شيختنا عائشة ابنتها تبلغ 14 عاما تقول هي تصلي ومحافظة لكنها أحيانا تنام عن صلاة العشاء. تقول هل أوقظها لتصلي العشاء؟
نعم يجب عليها أن توقظها. نعم. فإن لم توقظها فهي آثمة.
نعم
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مروا أبناءكم بالصلاة السبع واضربوها عليها العشر.
نعم
فهي مسؤولة عنها أمام الله عز وجل ما دام أنها لم تصلي صلاة العشاء ولن تستيقظ إلا بعد طلوع الفجر.
نعم
فحينئذ يجب عليها أن توقظها. وهي إذا كان يعني الأمر دنيوي ستوقظها له لو كان عندها موعد أو عندها اختبار أو عندها ستوقظها لهذا. فأمور الدين أولى من أمور الدنيا.
نعم صلى الله عليكم. أختنا أم حمزة أنا أدمج سؤاليها بسؤال. هي متزوجة هي تعيش في أسبانيا وزوجها في إيطاليا. تقول لا تستطيع هي أن تسافر عنده بسبب أمور شيخ نظامية. تقول هما يعني متفاهمان. تسأل عن رأي الشرع كونه في بلد وهي في بلد الشيخ.
ما دام أنهما متفاهمان فالأمر سهل. يعني متى ما تيسر لهما الالتقاء التقيا. وهو الإشكال عندما يكون هناك عدم تفاهم.
صحيح.
ويكون هناك شقاق ونزاع ومثلا المرأة تطالب أن يكون زوجها عندها أو الرجل.
نعم.
طالب زوجة أن تكون عنده في نفس البلد. هنا يأتي الإشكال. لكن ما دام أنهما راضيان.
نعم.
ومتفاهمان فالأمر فيه سعة والحمد لله.
نعم.
لا إشكال في هذا.
الحمد لله. وعدم محافظته على الصلاة.
أما عدم محافظته على الصلاة هذا هو حقيقة هو الإشكال الكبير. نعم ترك الصلاة بالكلية كفر أكبر مخرج. نعم. عن ملة الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ويقول.
نعم.
بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ولهذا فننصح الأخت بأن تستمر في مناصحة هذا الزوج بأن يصلي. وهي تقول أنه إذا كان عندها يصلي.
نعم.
يعني على الأقل هو عنده نوع تجاوب.
صحيح.
ما دام أنه إذا كان عنده يصلي فهو عنده نوع من الاستجابة. ولذلك ننصحه بأن تستمر في مناصحته.
نعم.
ويعني كلما اتصل بها تسأله عن الصلاة.
نعم.
وتذكر بالله عز وجل وتعظه. وهو ما دام أنه بهذا الوضع الذي ذكرت فهو قابل.
نعم.
قابل للاستجابة وقابل للنصيحة. فعليها أن تستمر في مناصحته.
أحسن الله عليكم. الدقيقة الأخيرة لأختنا إيمان. هي تريد منكم نصيحة للشيخ لمن ابتلي بهذه الوساوس وأصبحت تسيطر عليه سيطرة تامة وينقاد لها يا شيخ.
نعم نحن خصصنا حلقة سابقة الحديث على الوساوس. لكن أقول يعني باختصار هذه الوساوس تأتي من ضعف الإرادة وقلة البصيرة.
نعم.
إذا اجتمع ضعف إرادة وقلة بصيرة يتسلط الشيطان على الإنسان بهذه الوساوس.
نعم.
وهذه الوساوس قد تكون في الطهارة، قد تكون في الصلاة في النية، قد تكون في الصيام أيضا، قد تكون في الطلاق، قد تكون في عدة أمور. ولكن هي كلها من الشيطان الرجيم. ولذلك إذا أتت هذه الوساوس الإنسان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويقوي إرادته ويكون شجاعا وتزول عنه هذه الوساوس. لأن الشيطان إذا أيس من الإنسان كلما أتاه أعرض عنه فإن الشيطان لا يتسلط عليه. لكن إذا كان يهتم بهذه الأمور ويلقي لها بالا والشيطان حريص على أن نعم. أن يلقي هذه الوساوس على الإنسان. ولهذا يقول الله عز وجل وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فنقول الأخت كلما أتت إليك الوساوس قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربي أعوذك من همزات الشياطين وأعوذك ربي يحضر. وكرريها كلما أتت الوساوس فاستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن إذا وصلت الوساوس إلى مرحلة متقدمة فإن حينئذ قد تكون مرضا وقد تصل إلى ما يسمى بالوسواس القهري.
نعم.
إذا وصلت إلى مرحلة متقدمة فعليها أن تتصل بالطبيب النفسي لأن عندهم علاجا لهذه الوساوس عندما تصل لهذه المراحل المتقدمة.
نعم أحسن الله إليكم. وإذا أرادت استزادة فبإمكانها أن تعود إلى موقع قناة الرسالة وتسجل في موقع وتطلع على الحلقات وتبحث عن الحلقة التي تحدث عنها الشيخ، كانت حلقة كاملة حول مرض الوسواس. إلى هنا تنتهي هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، أجزل الشكر وأوفاه بعد شكر الله سبحانه وتعالى لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان أستاذ الفقه المشارك في كلية الشريعة ونائب رئيس الجمعية الفقهية السعودية. شكر الله لكم دكتور.
وشكرا لكم ولإخوة المشاهدين.
وشكرا لكم أنتم مشاهدينا على طيب المتابعة. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.